إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا من ضمن افتراءات اليهود والنصارى وهي كثيرة لا تنحصر، فإن الضال أقواله الباطلة وافتراءاته الكثيرة لا تنحصر، لأنه لا هداية له من الله تبارك وتعالى، وإذا لم تكن له هداية من الله تبارك وتعالى فلا تسأل عن ضلالاته وانحرافه. فمن افتراءاتهم أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وليس هذا جمعا للفريقين، وإنما قالت اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، فمنعوا ذلك حتى عن النصارى، وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فاستأثر كل فريق منهم بالجنة. وهذه دعوة، فقال الله تبارك وتعالى ردا على الفريقين تلك أمانيهم، فليست الأمور بالتمني وإنما الأمور بالعمل، وكذلك نحن هذه الأمة إذا كانت أمورنا على التمني فهذا غرور، وقد صرح الله تبارك وتعالى بذلك، فقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فليحذر المسلم أن يكون بقاؤه في هذه الدنيا على الغرور والأمان، بل لا بد أن يقدم العمل، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، مع أنهم لا برهان لهم، ومع ذلك قال الحكم العدل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا من عدل الله تبارك وتعالى، وهو يعلم سبحانه أن لا برهان لهم، ومع ذلك قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في قولكم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ثم نفى الله تبارك وتعالى ما قالوه، فقال: بلى، بلى، نفي لقولهم المتقدم، وأن الجنة ليست خاصة باليهود والنصارى، بل اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفار لا يدخلون الجنة أبدا. فقال سبحانه ذاكرا الأصل الأصيل والوصف الواضح لمن يكون من أهل الجنة، والذي ينبغي أن لا يغيب عن بال العاقل، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأصل في غير ما موضع من كتابه، في سورة البقرة، وفي سورة النساء، وفي سورة النحل، وفي سورة لقمان، وفي سورة الأنبياء، وفي سورة طه، وفي سورة غافر، وفي سورة الكهف، وغير ذلك من المواضع. فلنتنبأ عباد الله لهذا الأصل الأصيل، لأنه طريق الجنة الوحيد. ما هو هذا الأصل؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن، أمران: أسلم وجهه لله باطنا، أسلم وجهه لله أخلص عمله لله، فهذا شرط الإخلاص. وهو محسن أي كان على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان شرط قبول العمل وثواب الجنة، أن يكون العمل خالصا صوابا، الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه لله مع الإحسان باتباع الرسول، هذه هي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فعروة النجاة الإخلاص لله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكفي أحد الشرطين، بل لا بد منهما. الرهبان في صوامعهم يعملون أعمالا يخلصون فيها لله عز وجل، ولكنها على غير السنة، فيرد عليهم وعلى أمثالهم ذلك. وكذلك الذين يعبدون الله عز وجل بالبدع، لا نشكك أن أعمالهم خالصة، قد تكون أعمالهم خالصة لكنها غير مقبولة، لأنها ليست على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل الأصيل، فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه. وفي المقابل ربما تجد إنسانا ظاهره على السنة، في صلاته يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، ولكنه أراد شيئا آخر، لم يرد وجه الله تبارك وتعالى. وهذا حال المنافقين والمرائين، فكذلك عمله مردود. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما خلق الله عز وجل الخلق إلا ليبتلينا بهذا الأصل الأصيل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن. وأحيانا يذكر الله تبارك وتعالى هذا الأصل بأسلوب آخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ولا يكون سعيا للآخرة إلا إذا كان على السنة. قال: وهو مؤمن، أي وهو مخلص لله عز وجل. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فاعقلوا عباد الله هذا الأصل الأصيل، أن يكون عملك خالصا لله باطنا، وأن يكون على السنة ظاهرا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، فله أجره عند، فيه شرف هذا الأجر، وأنه عند الله محفوظ لا يضيع أبدا، فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما مضى. فأهل السعادة الحقيقية هم أهل الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى جحد اليهود والنصارى لغيرهم، لأنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فذكر سبحانه وتعالى تجاحدهم فيما بينهم، فهم يجحدون حق الغير وهم فيما بينهم يتجاحدون. فلنحذر هذا عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ما قص علينا من حالهم إلا من أجل أن نحذرهم. فلا نجحد حق الغير ولا نتجاحد فيما بيننا. فقال سبحانه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، مع أن النصارى الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دين صحيح لأنهم أتباع عيسى، ومع ذلك اليهود يقولون ليسوا على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فنفى كل واحد منهم أصل الآخر فيما هو عليه من الدين، وهذا مذموم. فإن اليهود والنصارى كانوا على شيء، وكانت شريعتهم يتعبد الله عز وجل بها في زمن من الأزمنة، فكيف ينفى هذا كله وهم يتلون الكتاب؟ فكيف يتجاحدون وهم يتلون الكتاب كما هو حال كثير من هذه الأمة؟ يتجاحدون ويتباغضون ويتعادون وهم يتلون الكتاب الذي فيه يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فصار حالهم كحال الذين لا يعلمون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فلنحذر عباد الله اليهود والنصارى، فإنهم علاوة على ما بينهم من التباغض والعداوة والتجاحد، إلا أنهم لا يحبون الخير للمسلمين، كما ذكر الله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا في آية أخرى. وقال تعالى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا كانت هذه عداوتهم للإسلام والمسلمين، فكيف نرد هذه العداوة؟ نردها بالصبر والتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأيضا نعتز بأوطاننا ونحب أوطاننا، وأن نكون لهذه الأوطان أوفياء، لأن هذه الأوطان هي أوطان الإسلام، فيها يذكر الله تبارك وتعالى في الأذان وفي الصلوات، فيها يتقى الله تبارك وتعالى ويطاع. فمن أجل هذا وجب علينا أن نحب أوطان المسلمين، وألا نتعاون مع من يريد أن يزعزع استقرارها، فإن هذه من الخيانة. فنحب أوطان المسلمين ونحب إعزازها ونتعاون مع ولاة أمرها، لأن هذه الأوطان القرآن هي البقية الباقية لقيام دين الله تبارك وتعالى. فلو خنا وفرطنا ضاعت علينا هذه الأوطان، وضياع الأوطان ضياع للدين، فإن هذه الأوطان هي محل إقامة دين الله تبارك وتعالى. لولا هذا عباد الله ما تمكنا أن نجلس هذه الجلسة الآن نخطب ونستمع ونصلي ويقول المؤذن الله أكبر، فنتعاون عباد الله ونحب أوطاننا ونحذر ممن يريد أن يقلقل استقرارها وأمنها. فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه التعلق بالأوطان، وأضاف الأوطان إلى أهلها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال الله تبارك وتعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، هذا عن بني إسرائيل، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالله تبارك وتعالى ذكر الديار والأوطان وأضافها إلى أهلها. لكن لا يؤدي حب الأوطان إلى مخالفة دين الله وشرع الله، فلا يحمل حب الوطن على التعصب. فإن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين إخوة، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مكة نظر إليها وقال: إنك أحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، لأنها أحب إلى الله عز وجل. فالمحبة لا بد أن تكون لله، لا تكون لشيء، لأغراض من أغراض الدنيا، وإنما تكون لله حتى تكون إيمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما ورد حب الوطن من الإيمان فهذا مكذوب، موضوع لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني أننا لا نحب الوطن، بل نحب أوطان الإسلام لأنه يقام فيها دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب المدينة، لماذا؟ لأنها دار النصرة ودار السنة ودار الأمن والأمان. فلما كان يرجع صلى الله عليه وآله وسلم من سفره أوضع راحلته، أوضعها أي أسرعها، ويحرك دابته، يحرك دابته مسرعا. لماذا؟ حبا في المدينة، حبا في المدينة، لأنها دار الإسلام والسنة والسلامة، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، ويقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي مدنا. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا أوطان المسلمين، وأن يبارك فيها، وأن يجعلها موئلا للإسلام والمسلمين، وأن يقي المسلمين والإسلام شر أعدائه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا ثبت حب الوطن فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تخدمه وأن تكون وفيا له وأن تكون وفيا له وأن تقوم بمسؤوليتك من أجل وطنك الذي هو موئل الإسلام، فتحبه وتقوم بالواجب عليك وتدافع عنه. ومما يشكر لأمراء هذه البلاد أنهم في صدد إقرار الخدمة العسكرية على الشباب لهذا الوطن، فهذا سعي مشكور، والواجب أن يكون هذا في جميع بلاد المسلمين، أن يعلم الشباب ويدرب الشباب تحت مسؤولية ولاة أمرهم من أجل أن يدافعوا عن أوطانهم في هذا الزمان، زمان الفتن الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.